إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الضحى، وهذه السورة الكريمة هي من السور المكية، ويتعلق بهذه السورة الكريمة حكم التكبير في خواتم السور، فإنه من السنن المروية في بعض القراءات القرآنية، في قراءة الإمام ابن كثير المكي، رحمه الله، هو من علماء التابعين، عبد الله ابن كثير المكي، غير ابن كثير المفسر طبعا الذي معنا، هذا الإمام ابن كثير اللي هو المكي كان من علماء التابعين وكان إمام أهل مكة يعني في القراءة في زمانه، وكان القراء يعني في زمن التابعين وما بعده في مكة إذا بلغوا سورة الضحى، يعني في ختام سورة الليل آخر الليل مع أول الضحى، يقولون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، أو يزيدون أحيانا معه التهليل فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، أو يزيدون معه التحميد أيضا، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. هذه ثلاث صيغ للتكبير، إما التكبير وحده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، أو التكبير مع التهليل لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، أو يزيدون معه الحمد أيضا، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. فكانوا يعني القراء في مكة، وهذه سنة تواترت عن أهل مكة عن قرائها وفقهائها، أنهم كانوا يكبرون يعني في الصلوات الجهرية يعني وفي غيرها، إذا قرأوا القرآن الكريم إذا وصلوا إلى سورة الضحى، من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى يعني من أول الضحى إلى آخر القرآن الكريم. وهذا التكبير كما ذكرنا تواتر عن أهل مكة، وهم يروونه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قرأ القرآن على أبي بن كعب، عبد الله بن عباس ختم القرآن الكريم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما بلغ سورة الضحى وهو يقرأ على أبي بن كعب قال له أبي بن كعب رضي الله عنه كبر حتى تختم، فإني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ سورة الضحى قال كبر حتى تختم، فأخذوا التكبير يعني من هذا الحديث. هناك كلام يعني لبعض العلماء يعني في تضعيف هذا الحديث المروي في شأن التكبير، بسبب أن راوي هذا الحديث اللي هو الإمام البزي اللي هو يروي عن ابن كثير، الإمام البزي اسمه اللي هو اسمه أبو الحسن أحمد ابن محمد البزي، يعني هو إمام في القراءة، يعني هو حجة في القرآن الكريم، لكنه ضعيف في رواية الحديث، فقالوا هو الذي انفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هناك يعني آخرون رووا هذا الحديث يعني إلى قراءة ابن عباس على أبي بن كعب، أن ابن عباس يعني أمر بالتكبير وقال كبر حتى تختم، وأنه قرأ كذلك على أبي بن كعب، لكن بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لكنه ثابت يعني من غير طريق البزي، حتى لو كان البزي يعني ضعيفا في الحديث يعني من جهة حفظه وكذا، لكن إيه شاركه كثيرون في رواية نفس هذا الأثر من فعل ابن عباس وأمره وقراءته على أبي وكذا، فقالوا أن هذا يعني كاف في ثبوت هذه السنة، لأنه من الذي له حكم الرفع، يعني الصحابي إذا فعل ذلك يعني في القرآن الكريم، فهذا مما لا يقال من قبلي الرأي، فبالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. ثم إن البزي نفسه وإن كان ضعيفا في الحديث إلا أنه يعني إمام في القراءة والتكبير، هذا مما له علاقة بالقراءة، يعني قبلنا روايته لقراءة القرآن الكريم وما يتعلق بها من أحكام التجويد وكذا، فهذا مما له علاقة بالقراءة، فمما ينبغي يعني أن يقبل. ثم إنه أيضا ثبت يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أئمة أهل مكة، أنه سمع إسماعيل ابن قسطنطين، إسماعيل ابن قسطنطين هذا واحد من تلاميذ ابن كثير، وكان يعني يصلي أيضا في المسجد الحرام ويقرأ في مكة، أنه قرأ في الصلاة أما في المسجد الحرام، وكبر في سور الختم لما وصل سورة الضحى، قال يعني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، فسمعه يكبر يعني في الصلاة، فقال له الإمام الشافعي رحمه الله قال أصبت السنة، الإمام الشافعي قال أحسنت وأصبت السنة، قال له الشافعي أحسنت وأصبت السنة. فالإمام كثير المفسر هنا يعني يذكر أن هذا يقتضي صحة هذا الحديث، قالوا هذا يقتضي صحة هذا الحديث يعني عند الإمام الشافعي رحمه الله، إنما هذا معناه أن الإمام الشافعي يرى صحة هذا الحديث، والإمام الشافعي هذا غير البزي، يعني البزي هو بيروي عن إسماعيل بن قسطنطين عن ابن كثير، فلما الإمام الشافعي يقول أصبت السنة معناه أن هذا طريق آخر، يعني أن الشافعي رحمه الله يرى أنها سنة، وإذا قال السنة معناه أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد أن هذه يعني السنة يعني الخلاصة أنها ثابتة ويعني ويعمل بها في قراءة القرآن الكريم، خاصة في قراءة الإمام ابن كثير المكي، فمن قرأ بهذه القراءة فإنه عليه أن يكبر في سور الختم، وأما في غيرها من القراءات فإنها تعتبر يعني من الأمور الجائزة له أن يأخذ بها في القراءات الأخرى، على اعتبار أنه ذكر من الأذكار يعني لا يتقيد بالقراءة، لكن على الأقل في قراءة ابن كثير لابد من الأخذ بهذه السنة والتكبير في سور الختم كما تلقي. طيب مناسبة هذا التكبير أو سببه أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم وفترة مدة، يعني قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة، كان ينزل يعني يوميا على الرسول صلى الله عليه وسلم بصور، ثم انقطع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الملك بسورة الضحى والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا وكذا، فقالوا هذا كان يعني مبدأ يعني مناسبة التكبير. ثم يعني الحديث فيه يعني أنه صار يعني كلما ختم يعني أو صار يعني يكبر أحيانا يعني إذا ختم القرآن يكبر من الضحى إلى آخر القرآن. طيب في مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أو نزول هذه السورة الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني من وجع، وفي بعض الروايات أن سبب هذا الوجع أنه صلى الله عليه وسلم رمي بحجر في إصبعه عليه الصلاة والسلام، رمي بحجر في إصبع قدمه عليه الصلاة والسلام، رماه بعض المشركين، وهذا من الأذى الذي احتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر عليه وهو يدعو إلى الله تعالى. فبعض المشركين رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فدميت إصبعه عليه الصلاة والسلام، فاشتكى عليه الصلاة والسلام فلم يقم ليلة أو ليلتين، لم يقم يعني الكلام هذا في مكة، جزاكم الله خير، الكلام هذا في مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوم الليلة يعني في المسجد الحرام، يعني حتى قبل أن تفرض الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله تعالى ويصلي عند في المسجد الحرام، فيقوم لله تعالى بالليل ويصلي بالليل. فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الألم في أصبعه لما جرح عليه الصلاة والسلام فترك القيام ليلتين. فقالت امرأة من المشركين، قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك إلا قد تركك، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، يزعمون أن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيطان يعني يأتيه بالوحي، فقالوا شيطانك تركك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام يعني في هاتين الليلتين. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة. طيب هذه رواية للحديث. رواية أخرى في البخاري ومسلم، رواية أخرى لنفس سبب النزول في البخاري ومسلم، عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، في البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودع محمد، قال المشركون ودع محمد يعني تركه ربه، أو يعني كما سيأتي يعني ترك محمد صلى الله عليه وسلم، انقطع عنه الوحي، قالوا خلاص يعني ترك محمد يعني وهجره ربه سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواية أخرى لنفس سبب النزول أيضا عن جندب رضي الله عنه قال رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمي بحجر في إصبعه فدميت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، جرحت ونزل منها الدم، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. إصبع الرجل، الإبهام الرجل يعني، الإصبع الرجل الكبير يعني، فانجرح يعني أصبع النبي صلى الله عليه وسلم نزل منه الدم، ويعني الجرح كان مؤلما يعني، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ترك يعني القيام ليلتين بسبب ألم يعني هذا الجرح. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي يعني جرحتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، في هذه الرواية ليلتين أو ثلاثا لا يقوم. فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، والعياذ بالله تعالى، أن هذه المرأة يعني المبهمة في الروايات الأخرى عينت يعني أنها أم جميل امرأة أبي لهب، وهي التي يعني توعدها الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في سورة المسد، يعني وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كانت يعني هذه المرأة كثيرا ما تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي قالت له ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهنا يعني المشركون يعني أو هذه المرأة أم جميل أو غيرها يعني ممن قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا زعموا أن الوحي يأتي به الشيطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني أجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة يعني في كتابه العظيم في سورة الشعراء، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. الشياطين إنما تتنزل على كل أفاك أثيم، يعني انظر إلى السحرة والكهان الذين لهم صلة بالشياطين، لا تجد أحدا منهم معروفا بالصدق ولا بالأمانة ولا بالطهارة ولا بكذا، كلهم معروفون بالخبث واللؤم، يعني ويتخذون ذلك يعني مجيء الشياطين إليهم لأذية الناس والتسلط عليهم وأكل أموالهم بالباطل وكذا. فالشياطين إنما تتنزل إيه على كل أفاك أثيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن إيه تتنزل عليه الشياطين. ثم أيضا يقول سبحانه وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يعني هذا القرآن لا يمكن أن تنزل به الشياطين، لسبب أن الشياطين إنما تتنزل يعني بالأمر بالخبائث والأمر بالزنا والأمر بالمعاصي والشرك بالله تعالى. يعني الشيطان أصلا ما يتصل بكاهن ولا بساحر إلا ويأمره أن يهين المصحف الشريف، ويأمره بالشرك بالله تعالى والتقرب إلى الشيطان بالعبادة وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بضدها. كيف ينزل الشيطان بقرآن فيه الأمر بالتعوذ من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأمر بمكارم الأخلاق التي يبغضها الشيطان، وينهى عن الفواحش التي يأمر بها الشيطان، فكيف يعني يتصور أن هذا القرآن يعني من كلام الشياطين، وهو جاء يعني بضد ما تدعو إليه الشياطين، وجاء بالتحذير من كيدهم، وصفة الذي أنزل عليه القرآن لا توافق صفة الذين تنزل عليهم الشياطين، ثم إنهم إيه لا يستطيعون. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يستطيع شيطان أن يقول، ولا إنس ولا جن، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، الإنس والجن جميعا لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعونه. فهذا كان يعني من مكايد يعني المشركين للتنفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أعوان المشركين إلى يومنا هذا يعني يكررون نفس هذه يعني المقالات التي جاء الرد عليها في القرآن الكريم، اتهامات المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنواع الأذى التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لا يزال أيضا إيه سلف هؤلاء المشركين في زماننا الحاضر يكررون نفس الاتهامات ويكررون نفس الأذية للمؤمنين، فهي سنة الله سبحانه وتعالى. وورد أيضا يعني أن الوحي لما انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع أو أبطأ عليه جبريل، جزع صلى الله عليه وسلم جزعا شديدا. ف يعني روي أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني قالت على وجه التأسف والتحزن، على وجه التأسف والتحزن، يعني أنها يعني تخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى، تخشى أن يكون ربه سبحانه وتعالى قد قلاه، يعني قد هجره أو تركه أو قطع عنه هذا الخير الذي كان يأتيه أو كذا. فقالوا يعني هو هذه الرواية يعني في نسبة هذا إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يعني لا تصح من جهة السند، يعني فيها ضعف من جهة السند، لكن يعني لو حتى يعني لو صحت فقالوا إنها قالت هذا على سبيل يعني التأسف وعلى سبيل يعني الحزن، يعني أنها تخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى قد يعني قطع هذا الخير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه سورة الضحى. وورد أن هذه السورة الكريمة أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه جبريل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل نادى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوته فرفع رأسه إلى أعلى، فإذا به يرى جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه، يعني عظمة خلقه ضخامة خلقته تسد ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح عليه السلام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته يعني الحقيقية مرتين، فكانت مرة منهما هي تلك المرة التي نزل عليه فيها بسورة الضحى، ناداه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقرأ عليه سورة الضحى وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل يعني وهو على هذه الصورة. لكن في المرات الأخرى كان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة رجل، يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل في صورة رجل حسن الخلقة، وكثيرا ما كان يتمثل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن الخلقة، وكان جبريل عليه السلام كثيرا ما يأتي في صورته، وأحيانا يأتي في صورة رجل غير معروف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد وكذا، ومجرد انقضاء الوحي يختفي من أمامهم، لا يبحثون عنه حولهم لا يجدونه، يخرجون خارج الدار يعني مجرد أن ينقضي الوحي إذا به يختفي يعني من أمامهم لا يرونه وكذا، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله لا يرونه في كثير من الأحيان يعني. لكن في المرة اللي هي جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هنا رآه الصحابة على هذه الصورة وهم لا يعرفونه، لكن في مرات أخرى يأتي والناس لا يرونه. ويعني وهذه إحدى يعني الطرق، كان له طرق يعني عليه السلام في الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه في مرتين فقط يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، هذه واحدة منهما، والثانية اللي هي يوم الإسراء والمعراج، يوم الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فجاء عن بعض السلف أن جبريل عليه السلام حين يعني أوحى هذه الصورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، والأبطح مكان بمكة أو واد بمكة، فأوحى إلى عبده ما أوحى قال له هذه الصورة الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما، لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ جبريل عنه أياما، انقطع الوحي أياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يأتيه يوميا انقطع عنه أياما، فتغير بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا يعني، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، قلاه يعني أبغضه، المشركون قالوا يعني هجره ربه وأبغضه ربه وكذا وتركه، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. طيب في أول هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، يقول والضحى، والضحى وقت الضحى هو الذي يكون يعني من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يعني يدخل وقت الضحى في أول النهار أو مطلع النهار، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، أقسم بالضحى وما جعل فيه من الضياء. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لينبه عباده إلى التأمل يعني في هذه المخلوقات والاستدلال بها على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، فالله تعالى يقسم بهذه المخلوقات لينبه يعني على يعني أن هذه المخلوقات دليل على عظمة الله تعالى وعلى قدرته. فأقسم الله تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى. إذا سجى يعني إذا سكن فأظلم وادلهم، وهذا دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا. يعني أقسم الله تعالى يعني بمطلع النهار وبدخول الليل وظلامه، فدل ذلك على قدرته سبحانه وتعالى، حيث خلق الضياء والظلمة وخلق الليل والنهار سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن العبد منهي عن القسم بغير الله تعالى وصفاته، أما الله تعالى فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى. طيب، هذا القسم ما هو المقسم عليه؟ قال: ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك ربك، ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. قلى بمعنى أبغض، كما في في قوله تعالى: إني لعملكم من القالين، يعني من من المبغضين. فقلى بمعنى أبغض. ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك ربك وما أبغضك سبحانه وتعالى. وللآخرة خير لك من الأولى، يقول له ربه سبحانه وتعالى، يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها استراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليها، يعني أن أقدره الله تعالى على الدنيا. كان يعني جاء وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو يعني هو له الملك وله الرياسة في جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام، وفتحت له فتوحات يعني عظيمة، ودخلت أموال وكنوز كثيرة إلى يعني حوزة الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه وقتاله عليه الصلاة والسلام. فكان ينفق هذه الأموال عليه الصلاة والسلام ويفرقها على الناس وينفقها في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، وربما يعني جاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من الجوع، وربما مر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس في بيته إلا التمر والماء، ليس عندهم طعام يأكلونه إلا التمر والماء عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم يعني إعراضا عنها واستعدادا يعني وعملا يعني لما عند الله سبحانه وتعالى وطلبا لما عند الله. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، فاختار ما عند الله تعالى على هذه الدنيا الدنية. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض الله تعالى نبيا حتى يخيره، ما من نبي يعني قبض الله تعالى يعني روحه حتى يخير بين يعني الموت وبين البقاء في الدنيا. يعني كما ورد يعني أن موسى عليه السلام لما ورد يعني أنه لما جاء ملك الموت يقبض روحه، فقال له يعني إن ربك سهتلا يعني يخيرك، قال له: ضع يدك على متن ثور، يعني قال له: ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها. ضع يدك على ظهر ثور وتعيش سنة، يعني بكل شعرة، بعدد شعرات التي تصيبها يدك، يعني تطلع 1000 شعرة ولا أيا كان، تعيش يعني هذه المدة. قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: بعد وبعد ما عيش هذه المدة ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: إذن أموت الآن أحسن. وكذا فخير يعني أيضا عليه السلام، وخير غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار ما عند الله، وذلك لما يعني كان في الاحتضار عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظاته، فرفع إصبعه السبابة وأشار بها إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا وأشار بسبابته إلى السماء. فيقول الصحابة رضي الله عنهم، فقلنا هذا هو تخييره عليه الصلاة والسلام، وكان حدثهم قبل ذلك أنه يعني ما قبض نبي حتى يخير، فلما حضرته الوفاة يعني أشار بسبابته إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، فقالوا هذا أوان تخييره عليه الصلاة والسلام، فاختار يعني ما عند الله تعالى. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير، تعرفون الحصير لعلكم رأيتموه يعني، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير وهو البساط الذي ينسج من الأعواد يعني يؤتى بالأعواد وكذا، فيكون مؤلما يعني لأنه يعني فراش يعني خشن وهذه الأعواد يعني إذا نام عليها الإنسان يعني وليس بينه وبينها شيء يقيه، هذه الأعواد من الفراش يعني، فإن هذه الأعواد يعني تترك أثرا في جلد النائم. فأثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه قال فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه. ابن مسعود كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ والحصير يعني أعواد الحصير علمت يعني في جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فجعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، يعني ألا تعطينا الإذن يعني أن هو آذن بمعنى أعلم يعني ألا أعلمتنا يعني وكذلك يعني أذنت لنا أن نجعل لك على الحصير شيئا يعني فراشا يعني يعني فراش يبسط فوق الحصير أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة، يعني استراح تحت ظل شجرة استظل، نعم أحسنتم، ف يعني استراح تحت الشجرة يعني في ظلها وكذا ثم راح وتركها، فهذه الدنيا يعني كأنها شجرة يستريح عندها مسافر يعني في طريقه. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حاله وحال الدنيا أنه يعني في سفر وهو في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا يعني هي استراحة يعني قصيرة، والذي يستريح تحت ظل شجرة في طريقه في السفر يعني لا يعتني يعني بالبناء في هذا المكان وتأسيسه وبأفخر الأساس وتجهيزه يعني بالآلات وبكذا، لأنه يعني استراحته يعني استراحة عابرة، وهذا الشيء يعني لا يربطه بهذا المكان يعني أي يعني صلة إلا هذه العلاقة المؤقتة يعني. فكذلك يعني صلة النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا أنها يعني فقط مجرد استراحة قصيرة، وأنه سيغادرها ويفارقها عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ربه سبحانه وتعالى يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال هذا يشمل أن الله تعالى سيعطيه في الآخرة ما يرضيه من جهة إكرام الله تعالى لأمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يعطيه ما يرضيه من نعيم الجنة من نعيم الجنة. فإذا سوف يرضيه الله سبحانه وتعالى من جهتين، يعني من جهة إرضائه بإكرام أمته عليه الصلاة والسلام إكراما له عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن الله تعالى أكرم هذه الأمة كرامة لنبيها عليه الصلاة والسلام وإرضاء له عليه الصلاة والسلام، فأرضاه الله تعالى في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بأمته كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، قال إيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم عنت، يعني أي حرج أو مشقة تلحقكم فإنها تشق عليه، حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، يعني حريص على جلب يعني المصلحة لكم والنفع لكم والخير لكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، يعني قلبه مليء بالرأفة والرحمة على هذه الأمة. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع إلى الله تعالى، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوما قول إبراهيم عليه السلام، لما قال إبراهيم عليه السلام قال إيه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما إيه قول إبراهيم عليه السلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام في الآيات اللي هي في سورة المائدة، عيسى عليه السلام يقول إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني غفرت لهم عن إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني فإنما تغفر لهم عن عزة وحكمة، يعني مغفرة عن قدرة وعزة، يعني الله تعالى إذا غفر للمسيء فهو سبحانه وتعالى يعفو عن مقدرة وعن عزة وعن حكمة، يعني يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم يعني المصلحة ويعلم ما هو الخير يعني للعبد ولغيره من الخلق ومن العباد، فهو سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء من القضاء بحكمته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني قول النبيين الكريمين، ثم قال أي ربي أمتي أمتي، قال أي ربي أمتي أمتي، وأخذ يعني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءه جبريل عليه السلام وقال إن الله تعالى إيه يعني إن الله تعالى لن يخزيك في أمتك، يعني الله تعالى أرسل إليه جبريل عليه السلام يبشره أن الله سبحانه وتعالى لن يخزيه في أمته، وقال له بشر أمتك بالثناء والرفعة، بشر أمتك بالثناء والرفعة، وإن الله تعالى إيه لن يخزيك في أمتك عليه الصلاة والسلام. فإذا الله سبحانه وتعالى وعده أن يعطيه حتى يرضى عليه الصلاة والسلام، ومن إعطائه حتى يرضى أن يرضيه في أمته. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة يدعو فيها بما شاء. فالأنبياء السابقون منهم يعني من إيه يعني دعا على أمته، كانت دعوته يعني الانتقام من أعدائه، كنوح عليه السلام دعوته المستجابة دعا الله تعالى قال إيه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا الله تعالى أن يهلك كل كافر على ظهر الأرض، فاستجاب الله تعالى له بالطوفان وكذا. وموسى عليه السلام دعا الله تعالى على فرعون وجنده، قال إيه إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه كانت دعوة موسى وهارون عليهم السلام، قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يهتدون. ومثلا سليمان عليه السلام كانت دعوته إيه قال رب هب لي ملكا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت، دعا الله تعالى أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله تعالى يعني ما طلب وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله تعالى أعطى لكل نبي دعوة مستجابة، ف فتعجلوها في الدنيا وادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكل الأنبياء السابقون كلهم تعجلوا دعواتهم ودعوا بها في الدنيا، وأنا ادخرت هذه الدعوة المستجابة، طلبت أنها تكون إيه؟ أن تكون لي في الآخرة شفاعة لأمتي يوم القيامة. فسوف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يخرج من دخل النار من أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في من دخل النار من أي مسلم دخل النار، سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى إيه؟ أن يخرجه من النار، فيقبل الله تعالى شفاعته ويخرج الله سبحانه وتعالى كل من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام، ويخرجون على 3 دفعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر دعاءه، أو 4 دفعات يعني كما في بعض الحديث، فتكرر دعاءه صلى الله عليه وسلم كل مرة، يعني المرة الأولى عندما يدعو فيقول الله تعالى أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. دينار ووزنه إيه؟ حوالي 4 جرامات وربع بالموازين العصرية. فالإيمان هو شيء حسي، لكن الله تعالى يجعل له ثقلا أو وزنا، أو شيء معنوي فيجعل الله تعالى له وزنا حسيا زي وزن الدينار كده، 4 جرامات وربع من الإيمان. طبعا هناك من المؤمنين من يكون يعني إيمانه مثل جبل أحد، يعني مثل أمثال الجبال من الإيمان، لكن هؤلاء يعني من دخلوا النار من أهل الكبائر وكذا، كان عنده فقط الإيمان اللي عنده يعني وزن دينار، فيقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجه. ثم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يخرج الله تعالى من بقي في النار من أمته، فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، نصف دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، فيخرجهم. ثم يعود يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج من، فيقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني زي وزن النملة، الذرة اللي نملة الصغيرة، وفي رواية أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة. ثم يعود يعني ويدعو في مرة رابعة فيقول له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كما ورد يعني في تعددت يعني روايات أحاديث الشفاعة، هذه بعض الروايات، فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله، كلهم يخرجون، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله تعالى أن يخرجهم حتى يخرجوا عن آخرهم ولا يبقى فيهم أحد. فهذا من إرضاء الله تعالى له في أمته. فإذا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قلنا يشمل أمرين، الأمر الأول هو إرضاء النبي في أمته عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى يرضيه حتى يعني يكرمه في أمته ويعني ينجيهم سبحانه وتعالى من النار. طبعا هؤلاء الذين دخلوا النار هم الذين يعني كانوا من أهل الكبائر، يعني مصرين عليها ولم يتوبوا منها، ولم يكن لهم يعني لا حسنات ماحية ولا مصائب مكفرة ولا يعني ولا سبب من أسباب المغفرة، فدخلوا النار بهذه الذنوب. وأما يعني المؤمن الذي تاب فهؤلاء يدخلون الجنة بغير عذاب، وأما هؤلاء الذين يدخلون النار فهم الذين لم يتوبوا وفي نفس الوقت يعني وقعوا في كبائر ولم يتوبوا منها، وكانوا مصرين عليها إلى أن ماتوا وهم مصرون عليها، لم يتوبوا منها، وفي نفس الوقت أيضا يعني لم يعفو الله تعالى عنهم ولا لهم يعني حسنات يعني ترجح هذه الكبائر، ولا لهم مصائب يعني تكفر عنهم هذه الكبائر، ولا لهم يعني سبب من أسباب المغفرة، فاستحقوا العذاب. ثم يعني يخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا يعني القسم الأول من إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، إرضاؤه في أمته. النوع الثاني من الإرضاء، إرضاؤه يعني بما يعطيه الله تعالى من النعيم في الآخرة، فيما أعده الله تعالى له من الكرامة والنعيم في الآخرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه سبحانه وتعالى بالمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود، والمقام المحمود يعني تفسيره التفسير المشهور يعني فيه أنه منزلة في الجنة أو درجة في الجنة، قيل يعني هو الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وقيل أيضا هي درجة أو منزلة في الجنة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، قال يعني سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فقالوا إنها يعني درجة أو منزلة في الجنة، يعني خصصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة يعني كاملة من درجات الجنة خصصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. قالوا من جملة يعني ما سيعطيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر من النعيم الذي اختص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أزفر. نهر يعني عظيم من أنهار الجنة وعد الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذلك في سورة يعني كريمة هي سورة الكوثر، يبشره فيها ربه سبحانه وتعالى بهذا النهر. طيب، جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكنوز التي ستفتتحها أمته، إن أمته من بعده سيفتحون بلاد الفرس وبلاد الروم، وفتح المسلمون يعني قسما كبيرا من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، في أوروبا الغربية أيام الأندلس وأوروبا الشرقية أيام العثمانيين وغير ذلك، يعني من الفتوحات التي يعني فتحها الله تعالى على هذه الأمة، ما وقع وما سيقع في المستقبل. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أري النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله تعالى على هذه الأمور المستقبلية التي ستقع، فكنزا كنزا يعني عرضت عليه الكنوز التي يعني تؤول إلى أمة الإسلام، فسر بذلك صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه في الجنة 1000000 قصر. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة 1000000 قصر، يعني 1000000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدام. يعني 1000000 قصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كل قصر فيه ما ينبغي له، ليست قصور كده يعني خاوية على عرشه، وإنما كل قصر يعني أصلا مليء يعني بما ينبغي له من أنواع الفرش والبسط والتجهيزات، وفيه أزواج وخدام يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قصر من هذه القصور. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثله لا يقال إلا عن توقيف. يقول هذا سند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا يقال بالرأي، يعني ابن عباس ما يقول هذا بالرأي، أكيد أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقرأ الآية الكريمة. ثم يعدد سبحانه وتعالى نعمه على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يمتن في هذه الآية بالنعم التي أنعمها على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. الله تعالى يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم تكن يتيما، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك سبحانه وتعالى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بقليل، يعني قيل يعني كانت أمه حاملا به، وقيل يعني كان ولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي أبوه بعد ولادته بقليل، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر عليه الصلاة والسلام 6 سنين. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب بعد وفاة يعني أبويه، صار في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين. توفي يعني عبد المطلب جده، كفله 2 سنين من 6 إلى 8، ثم إيه توفي عبد المطلب جده فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان. أبو طالب كان يعني مشركا يعبد الأوثان، ولكنه مع ذلك ألقى الله تعالى في قلب أبي طالب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته والدفاع عنه وصد أذى المشركين عنه، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره سبحانه وتعالى. وقالوا كانت حكمة من الله سبحانه وتعالى ألا يسلم أبو طالب، لأن إيه؟ لأن يعني لأن مشركي قريش كانوا يجترئون على من أسلم من كبرائهم وزعمائهم. كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين تعرضوا للأذى كانوا سادة في قريش قبل إسلامهم، كان لهم يعني جاه عظيم ولهم يعني منزلة ومكانة في قريش، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر حتى كان سفيرا لقريش يعني في الجاهلية بينهم وبين القبائل الأخرى، وغيرهم يعني كان عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من التجار وكانوا من كبار يعني أغنياء قريش وكان لهم يعني رئاسة وسيادة. فلما أسلموا تعرضوا للأذى وتعرضوا للإيذاء وكذا وتجرأوا عليهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظل أبو طالب على دين قومه. أبو طالب هو رجل يعني زعيم في قريش وله مكانه منزله وهو على دينهم، لو أنه ترك دينهم لاجترأوا عليه، فظل إيه على دينهم حتى يعني يعني تكون قدرته على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم، وكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقضى الله تعالى يعني وقدر أن يستمر أبو طالب على دين قومه، ولكن مع ذلك إيه يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحفظه من إيذاء قومه وكذا، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. توفي أبو طالب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم. فبعد وفاة أبي طالب اجترأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا ينالونه بالأذى عليه الصلاة والسلام، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج. فاختار الله تعالى له الهجرة وقدر له إيه يعني بلدا آخر يكون له فيه يعني أنصار ينصرونه عليه الصلاة والسلام وينصرون دينه، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من حفظ الله تعالى وكلاءته وعنايته برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يمتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه يعني المنة وهذه النعمة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، ألم تكن يتيما فآواك الله سبحانه وتعالى وقدر لك يعني بعد موت أبيك ثم بعد موت أمك ثم بعد موت جدك قدر الله تعالى لك من ينصرك ويحوطك ويدافع عنك. ثم يقول سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. هنا يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنة إيه ثانية، وهي إيه أن الله تعالى وجده ضالا فهدى. فقال المقصود بالضلال هنا يعني الضلال هو عدم يعني العلم بالقرآن الكريم وبالوحي قبل أن يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه، وليس المقصود عبادة الأوثان أو الشرك بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم موحدا يعبد الله تعالى وحده، وكان لا يعبد الأصنام، وكان على إيه؟ على ملة الحنفاء، والحنفاء هؤلاء كانوا يعني قوما من بقايا من يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام جاء يدعو إلى توحيد الله تعالى، وظل بعده ابنه إسماعيل النبي الكريم، يعني كان موجودا في مكة يدعو إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وكذا، وظلت الجزيرة العربية يعني بعد إسماعيل عليه السلام ظلوا فترة على التوحيد. أول من أدخل الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب هو عمرو بن لحي، أول من إيه أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب. قبل عمرو بن لحي، قبل هذا الرجل، كان توجد عدة أجيال بين إسماعيل وبين عمرو بن لحي، يعني أولاد لذلك يعني معد وعدنان وكذا، وهؤلاء كانوا موحدين يعبدون الله تعالى وحده، وكانوا على ملة إسماعيل عليه السلام وكذا، أجداد العرب القدامى. فبعد حصول الشرك في جزيرة العرب كان يوجد بقايا ظلوا على التوحيد، وجد بقايا يعني ممن ظلوا على التوحيد يعبدون الله تعالى على يعني شريعة إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الحنفاء الموحدين، كان يعبد الله تعالى وحده. لكن معنى ضل فهدى يعني قالوا المقصود ايه، يعني الضلال هو بمعنى عدم معرفة يعني القرآن ومعرفة هذا الخير والوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، ما كان يدري عنه صلى الله عليه وسلم فأوحاه الله تعالى إليه فهداه، يعني فعلمه وأرشده وأنزل عليه القرآن العظيم. فتكون هذه الآية كمعنى قوله سبحانه وتعالى، يعني معناها مثل معنى قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح هو القرآن الكريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب، هذا التفسير الأول، وجدك ضالا فهدى، يعني ووجدك إيه؟ يعني لا تعلم شيئا عن القرآن وكذا، فأوحاه الله تعالى إليك وعلمك إياه. والتفسير الثاني قال المقصود بالضلال هنا الضلال يعني عن الطريق، الضلال عن الطريق. فقالوا يعني روي أنه كان عليه الصلاة والسلام ضل في شعاب مكة وهو صغير، فهداه الله تعالى يعني إيه؟ فأرجعه إلى أهله وهو طفل صغير، يعني ضل تاه في الشعاب اللي هي الطرق التي بين الجبال، ابتعد عن بيت أهله وكذا وخرج بين الجبال وهو صغير، ويعني ضل بمعنى يعني ضاع في الطريق ولم يهتدي إلى بيت أهله، فهداه الله تعالى وأرشده. وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام، روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريق الشام وهو مسافر مع عمه إلى الشام للتجارة وهو طفل يعني صغير عليه الصلاة والسلام، كان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق. جاء إبليس فعدل بالناقة عن الطريق وهم في طريق الشام، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة. يقول جاء جبريل فنفخ إبليس نفخة فذهب إبليس يعني من الشام إلى الحبشة يعني من هذه النفخة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق. وجبريل عليه السلام عدل الراحلة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فعدلها ووجهها إلى جهة الطريق الصحيح حتى يعني لا يضيع يعني في الصحراء وكذا. فإذا يعني روي أن المقصود يعني روي أن المقصود يعني هذه الأحداث يعني التي يعني حصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضل في الشعاب أو عن الطريق أو كذا، فهداه الله سبحانه وتعالى يعني وجهه إلى الطريق الذي يسير عليه المعنى، الطريق الحسي. لكن التفسير الأول هو المشهور اللي هو الضلال، بمعنى يعني عدم المعرفة يعني بالقرآن الكريم وبشرائع الإسلام يعني التفصيلية التي أوحيت إليه صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وتفاصيل يعني ما يتعلق يعني بأركان الإيمان وبأحوال اليوم الآخر وأحوال الأمم السابقة وكل هذه الأمور يعني ما كان يعلمها صلى الله عليه وسلم، فهداه الله تعالى إليها، يعني علمه هذه الأمور وبينها له. ثم يقول سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. هنا يمتن الله سبحانه وتعالى عليه مرة ثالثة، يقول: ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه. كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام يعني أسوة يعني لجميع أمته على اختلاف يعني أحوالهم، على اختلاف أحوالهم. ف يعني الله سبحانه وتعالى يعني بحكمته وتدبيره جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يتنقل يعني ويعني من حال يعني إلى حال، ويكون عليه الصلاة والسلام قدوة في كل حال من هذه الأحوال التي يمر بها. فنجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه يعني كان يعني في فترة من الفترات مستضعفا عليه الصلاة والسلام يعني في مكة، ويعني زعماء البلد يعني من المشركين وكذا يؤذونه عليه الصلاة والسلام. ثم في مرحلة أخرى من حياته عليه الصلاة والسلام صار ممكنا وله الملك وله الرئاسة وله يعني السلطات عليه الصلاة والسلام. فإذا إيه كان صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته من بعده، لأن أمته من بعده منهم من يعني يكون في وضع استضعاف بين المشركين وكذا، ومنهم من يكون له تمكين في البلد التي هو فيها أو في الزمان الذي هو فيها. ففي كلتا الحالتين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكل فريق. نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في نفس الوقت كان زوجا صلى الله عليه وسلم، له أزواج يعني ليست زوجة واحدة، له أزواج يعني متعددات، وكان صلى الله عليه وسلم أبا، وقبل ذلك يعني كان شابا قبل الزواج ثم صار يعني زوجا وصار أبا عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة للأزواج وقدوة للآباء وقدوة للشباب عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يعني هو قائد الجيوش، وهو يعني حاكم الدولة، وهو المفتي، وهو مقرئ القرآن عليه الصلاة والسلام، والذي أقرأ القرآن، وهو الذي كان يعني يفتي، وهو الإمام، وهو الخطيب عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه الأمور اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، وعمل برعي الغنم وكذا عليه الصلاة والسلام. يعني تجد أن تعدد يعني الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم جعله عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة لكل مسلم يعني في أي وضع كان فيه. كذلك في مسألة الغنى والفقر، الغنى والفقر والصحة والمرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما مرض أحيانا وربما كان صحيحا في عليه الصلاة والسلام في يعني عامة أحيانا، ولكن أصابته بعض الأمراض في بعض الأوقات يعني عليه الصلاة والسلام، فصبر وكان صحيحا يعني في عامة أوقاته فشكر. في مسألة الغنى والفقر فهنا يقول له ربه: ووجدك عائلا فأغنى. وجدك عائلا يعني فقيرا ذا عيال فأغناك الله سبحانه وتعالى. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بفترة فقر وفترة غنى عليه الصلاة والسلام، وكان في الحالتين أسوة وقدوة لأمته، للفقير الصابر وللغني الشاكر. قال قتادة رحمه الله: كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل، يعني قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى مر صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل كلها، يعني كان ضالا فهداه الله، وكان يعني فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، كان يتيما فآواه الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، يعني أن تكون إيه؟ يعني مستغنيا عما ليس عندك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنى الحقيقي هو أن تكون مستغنيا عن الشيء الذي يعني لا تملكه، فتكون مستغنيا عنه، لا تشعر باحتياج إليه، يعني أنت قانع يعني وراض بما عندك. يعني مثلا سيارتك، مثلا توجد سيارات أحسن منها، لكن أنت راض بسيارتك، لست يعني متطلعا مثلا سيارة أحسن، فتكون راضيا بها، فأنت تكون غنيا مستغنيا بسيارتك عن سيارة مثلا لا تملكها، أو ببيتك مثلا توجد بيوت أحسن منه، وأنت يعني راض ببيتك فمستغن به عن بيت مثلا لا تملكه، وثوبك مثلا مستغن به عن ثوب مثلا لا تملكه، وهكذا. فالغنى الحقيقي هو الايه؟ يعني غنى النفس، يعني القناعة والرضا بما عندك، وأنك لست متطلعا إلى ما ليس عندك، يعني أو لست مفتقرا إليه، يعني محتاجا إليه، يعني وتشعر يعني بنقص أو كذا. فهذا هو الغنى الحقيقي، على أساس أن الإنسان يعني مهما وسع عليه، لو كان عنده يعني الأموال الطائلة وهو يعني متطلع إلى أشياء أخرى ليست عنده، فهو يظل فقيرا في هذه الحالة. يعني ممكن يعني الغنى والفقر في هذا الحديث أنه ليس يعني بكثرة المال أو قلته، فرب شخص يعني إيه عنده مال قليل لكنه قانع به وراض به ومستغن عما ليس عنده، فهو غني في هذه الحالة. وشخص آخر عنده أموال كثيرة، وعنده يعني عنده سيارة وهو يتطلع إلى طائرة، واللي عنده طائرة يتطلع إلى مش عارف كذا، وعنده مثلا قصر بمليون وهو متطلع إلى قصر ب10 مليون، فهو مفتقر يعني إلى أشياء ليست عنده، فهو يظل إيه فقيرا، يشعر أنه يعني محتاج إلى أشياء ليست عنده. فالقصد هنا أن قوله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى، فهو يشمل إيه؟ يعني طبعا غنى النفس، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا اللي هو الغنى يعني بكثرة المال، أو غنى النفس؟ طبعا غنى النفس هذا لا شك أن الله تعالى أعطاه لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان غنيا النفس عليه الصلاة والسلام، زاهدا في الدنيا، لا يعني عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في الدنيا، معرضا عنها، متقللا منها، عن اختيار وعن قدرة عليه الصلاة والسلام. وبالإضافة إلى هذا، فإن الغنى اللي هو بمعنى كثرة الأموال وكذا، فإن الله تعالى جعل الأموال في يديه عليه الصلاة والسلام في الفتوحات، يعني خاصة يعني في غزوة خيبر، وفي غزوة وكذلك في غزوة حنين وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غنم يعني أموالا طائلة عليه الصلاة والسلام، وكانت في يده، وحل الله تعالى له، يعني جعل له نصيبا من الغنائم، يعني أحله الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه كيف يشاء. ومع ذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم يتصدق من هذه الأموال ويفرقها على الآخرين وكذا عليه الصلاة والسلام. فجمع الله تعالى له يعني غنى النفس وغنى كثرة المال أيضا عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قالوا: الكفاف اللي هو معناه إيه؟ يعني معناه أنه كلما احتاج شيئا رزقه الله تعالى ما يسد هذه الحاجة، يعني ليس عنده الكفاف اللي هو يعني ليس عنده مدخرات وأموال يعني فائضة عن حاجته، لكن في نفس الوقت ليس محتاجا إلى شيء، يعني مجرد مثلا إذا مرض مثلا محتاج نفقات علاج، فتجد يرزق نفقات يعني ما تأتي حاجة إلا ويأتي مع الحاجة رزقها، يعني كل ما تيجي حاجة مثلا محتاجة إلى نفقات إذا بالله سبحانه وتعالى يعني يقدر له إيه يعني رزقا يغطي هذه الحاجة حتى يعني تؤدى، فلا يكون يعني مفتقرا أو محتاجا، وفي نفس الوقت ليس عنده يعني فائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أن هذه الحالة يعني هي إيه أفضل شيء، يعني حتى لا يتعلق الإنسان يعني بالدنيا وينشغل بها عن الآخرة، وفي نفس الوقت أيضا لا يكون مفتقرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعوذ بالله تعالى من الفقر، يعني أيضا الفقر يعني ربما يشغل الإنسان بالفقر، لو بمعنى أن الإنسان سيكون محتاجا إلى شيء يعني جائع وليس عنده ما يشتري به الطعام، أو مريض وليس عنده ما يعني يشتري به الدواء أو كذا، فهذا أيضا ربما يعني أشغل الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من الفقر، ولكن في نفس الوقت يعني كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد إيه قوتا، والقوت اللي هو نفس معنى الكفاف، يعني هو بقدر الحاجة، يعني ما يكون عندهم يعني مدخرات وأموال فائضة وكذا زائدة عن الحاجة، ولكن بقدر يعني الاحتياج. وقد ناعه الله بما أتاه، القناعة يعني الرضا بما قسم الله سبحانه. ثم يقول سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر. هنا يعني إيه هذا من أساليب البلاغة، يعني يسمونه اللف والنشر، يعني أن الله تعالى يعني ذكر ثلاثة أشياء أنعم بها على الرسول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما فآواه، وكان إيه ضالا فهداه، وكان فقيرا فأغناه. ثم يأمره الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء، كل واحدة ترجع للإيه لواحدة من التي ذكرت، يعني كما كنت يتيما فلا تقهر إيه اليتيم، وكنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل. والسائل هنا يشمل سائل المال وسائل العلم، يعني العلاقة هنا علاقة السؤال يعني بأنه كان ضالا فهداه الله تشمل السائل، يعني من سأل مالا ومن سأل علما، فلا تنهر من سأل مالا، يعني إذا جاءك من يطلب منك صدقة لا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه تعود على إيه أن الله تعالى أغناه فيأمره بالتحديث بالنعمة كما سأل. فقوله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كل اليتيم كالأب الرحيم، معنى وأما اليتيم فلا تقهر، يعني كل اليتيم كالأب الرحيم، يعني اليتيم ليس له أب يعني يدافع عنه، يعني أحيانا الناس مثلا ربما لو طفل مثلا يعبث ولا كذا يعني تتحرج من إيه من أن تنهره بعنف مثلا إذا كان له أب، حتى لا يحزن أبوه ولا يأتي أبوه ولا يغضب ويجي يدافع عنه ولا كذا، فالناس إيه تحتمل مثلا الطفل حتى لو أساء ولا عبث بشيء ولا كذا، يعني تحتمله إذا كان له أب. لكن أحيانا إذا كان الطفل يتيما ويعلم أنه ليس له من يعني ينصره ولا يغضب له ولا كذا، ربما يعني إيه يعني عنفوه ولم يحتملوا منه ما يحتملون من غيره أو كذا، فينهى الله سبحانه وتعالى عن المسلم عن ذلك، ويقول وأما اليتيم فأما اليتيمة فلا تقهر، يعني اليتيم بالذات احذر من إيه أن تنهره أو تعنفه أو كذا، وإنما يعني تلطف له وأحسن إليه، بالغ في الإحسان إليه أكثر من الطفل الذي له أب. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، يعني كما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد، يعني من جاءك يسألك عن شيء من العلم لا تنهره مثلا يعني لكونه مثلا ألح في السؤال أو سأل مثلا عن شيء يعني أنت ترى أنه مثلا من الأمور الواضحة التي يعني لا ينبغي أن يسأل عنها أو شيء من الأساسيات أو شيء كذا، فلا تنهر سائلا، يعني مهما كان سؤاله احتمل السائل، وحتى لو كان أسلوبه في السؤال مثلا يعني ليس الأسلوب الأمثل أو فيه يعني شيء من الإلحاح أو كذا، اصبر عليه وعلمه وارشده. قال ابن إسحاق: لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. في تفسير، يعني يقول في تفسير: وأما السائل فلا تنهر، يعني لا تتكبر على السائل ولا تكن فظا على الضعفاء. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. قتادة يقول: أما السائل فلا تنهر، يقول رد المسكين برحمة ولين. فإذا يعني من إرشاد الآية الكريمة أن السائل لا ينهر، حتى يعني السائل، حتى لو كنت يعني مثلا تظن أن هذا السائل يسأل وهو يعني غني، أو أنه ممن احترف السؤال، أحيانا بعض الناس يحترف يعني الشحاذة ويقف في الطرقات ولا كذا يعني يسأل مالا، فحتى لو كان كذلك لا تنهره، يعني إما أن تعطيه وإما أن تقول له قولا كريما. يعني إذا لم ترغب في إعطائه المال فعلى الأقل لا تسيء إليه، لا تنهره. قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لا تنهره، حتى لو أعطيته لا تنهره. يعني الله تعالى يقول يعني قول معروف ومغفرة، يعني قول معروف لو أن تقول له يعني وسع الله عليك، أحسن الله إليك. إذا جاءك سائل فقلت له قولا معروفا، يعني لم ترغب أن تعطيه، يمكن أن تقول له أحسن الله إليك وسع الله عليك وكذا، تقول له كلمة طيبة. ومغفرة يعني يعني تسامحه في كونه يعني ألح عليك في السؤال مثلا وأحرجك يعني بإلحاح، فاغفر له هذا، يعني احتمل هذا منه وسامحه فيه. فهذه هذا القول المعروف والمغفرة أحسن من صدقة يتبعها أذى. بعض الناس يعني يتصدق عليه ويقول له خذ كذا، ومثلا يصبه ويعطيه المال مثلا بعنف وزجر وكذا ويطرده وكذا. فالقول المعروف أحسن من الايه، من الصدقة التي يتبعها الأذى. فما بالك بمن يعني لا يعطي ويؤذي، هذا يعني يكون جمع الشرين، يعني لا هو الذي يعني أعطاه شيئا ولا هو الذي سلم منه السائل يعني من أذى. وحتى لو كان يعني بعض الناس احترف السؤال ويسأل وهو غير محتاج، لكن توجد نسبة من السائلين يسألون عن حاجة، فلذلك يعني لا تنهر سائلا، لأن السائل هذا لعله يكون من المحتاجين بالفعل. يعني يكون وجود نسبة من الذين يسألون وهم غير محتاجين، هذا لا من المتسولين وكذا، يعني هذا لا يبيح لك أن تنهر السائل، لأنه يحتمل أن هذا السائل يعني صادق في كونه محتاجا. يقول سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك. كما جاء في الدعاء المأثور النبوي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. قل اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها. مثنين بها يعني نثني على الله تعالى بهذه النعمة، قابليها يعني نقبل نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من ضمن الشكر هو قبول النعمة، أن الإنسان لا يظهر أنه مستغن عن إنعام الله تعالى عليه. يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة يعني أظهر احتياجك لهذه النعمة، وأنك يعني انتفعت بها ويعني تقبل هذه النعمة من الله سبحانه، لا تظهر أنك يعني لست محتاجا إليها. إذا جاءتك أنت تستغني عما لم يأتك، لكن ما جاءك فأنت يعني تشكر الله تعالى عليه وتقبله. يعني الغنى المحمود اللي هو الغنى عما ليس عندك، الشيء الذي لم يأتك هذا تستغني عنه، لكن الشيء الذي أعطاك الله تعالى إياه، إذا أعطاك الله تعالى مالا ولا بيتا ولا كذا، فيعني لا تقول يعني ان والله هذا الشيء انك يعني لا تريده وليس ذا قيمه ويعني وانك مستغن عنه وكذا. لا، يعني اقبل نعمه الله تعالى وقل كما قال موسى عليه السلام: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. انا محتاج الى ما تنزله الي، انا يعني مفتقر اليه ومحتاج اليه. لكن الاستغناء يكون عما ليس عندك، الذي لم ياتك فانت يعني مستغن عنه، فاذا جاءك تكون محتاجا إليه وتظهر يعني يعني سرورك بهذه النعمة ورضاك بها، وأتمها علينا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بإتمام النعمة. وجاء عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، من شكر النعم أن يحدث بها. والتحديث بالنعمة يعني قال برضو هنا يعني سؤال يعني أو إشكال يعني في كيفية التوفيق بين التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى وبين أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني وأن الإنسان مثلا إيه ربما إذا يعني أظهر يعني كل ما عنده من النعم أو كذا ربما تعرض لحسد أو لحقد بعض الحاقدين أو كذا، فكيف يعني التوفيق يعني بين الأمرين؟ فقالوا يعني أنه ليس بالضرورة أن الإنسان يعني يتحدث تفصيلا يعني عما عنده، يعطي يعني كشفا بتفاصيل أموره وأن راتبه كذا ومدخراته في البنك كذا بالتفصيل، يعني ليس هذا مطلوبا في التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني على سبيل الإجمال يعني أنه يعني يظهر أمام الناس أنه الحمد لله أنه في نعمة وأن الله تعالى أكرمه ووسع عليه وكذا، يعني فيظهر هذا الأمر. وكذلك أيضا أن يرى أثر هذه النعمة، يعني لا يعيش مثلا بين الناس معيشة يعني يلبس مثلا ثوبا يعني ممزقا ويركب مثلا سيارة يعني مثلا يعني معطلة مثلا وضيئة وكذا، هو قادر مثلا على أحسن منها، يعني هو قادر على أحسن منها وكذا، فلا يظهر يعني مثلا في مظهر المحتاج وهو يعني بحيث يستجلب مثلا شفقة الناس وكذا، وهو في يعني قد أكرمه الله سبحانه وتعالى، فيتحدث بنعمة الله أن الله تعالى يعني وسع عليه وأكرمه وكذا من غير يعني إسراف ولا خيلاء على الناس ولا كذا، لكن يعني يتحدث أن الله تعالى أكرمه وأنعم عليه وأنه الحمد لله يعني أغناه الله وكذا على سبيل الإجمال، يعني من غير يعني بدون داعي للكلام عن تفصيلات أو كذا. وكان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس إذا أوسع الله فأوسعوا، إذا أوسع الله فأوسعوا، يعني إذا وسع الله عليه فوسع يعني إيه في النفقة بما يتناسب يعني مع توسعة الله سبحانه وتعالى عليك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الذي لم يشكر القليل فلن يشكر الكثير، اللي عنده نعم يعني قليلة ولم يشكرها فهذا حتى لو أعطاه الله تعالى نعما كثيرة لن يشكرها أيضا، الذي في طبعه أنه لا يشكر النعمة فليس السبب لأنها قليلة أنه حتى لو كانت كثيرة أيضا لن يشكرها، سيستقل هذه النعمة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فهذا فيه الحث على شكر الناس، يعني إذا أسدى أحد إليك معروفا أو قدم لك يعني خدمة أو إحسان أن تشكره. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، التحدث بنعمة الله شكر وترك التحدث بنعمة الله كفر، يعني من كفر النعمة، يعني ليس طبعا كفر، يعني معنى من كفر النعمة اللي هو يعني عدم شكر النعمة. والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الأنصار بالأجر كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. يعني إذا دعوتم الله للأنصار، يعني قالوا الأنصار ذهبوا المهاجرون يقولون أن الأنصار ذهبوا بالأجر كله، وهذا طبعا من تواضعهم يعني رضي الله عنهم، وإلا في المهاجرون قدموا خدمات يعني لنصرة الدين والصبر وكذا، لكن يقول الأنصار ذهبوا بالأجر كله لأنهم كانوا يعني أكثر إنفاقا في سبيل الله، آووا المهاجرين وأنفقوا عليهم وكذا، ويعني ساهموا بأموالهم في نصرة الدين، فيقولون الأنصار ذهبوا بالأجر كله. فقال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، يعني إذا دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم فإنكم تشاركونهم في هذا الأجر. يعني كذلك في الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال يعني في المقصود به أيضا هنا يعني البلاء طبعا يأتي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى المصيبة، فهنا يعني بمعنى النعمة وبمعنى الإحسان، يعني أن الإنسان يشكر يعني من أحسن إليه ويثني عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد، وهذه رواية ثانية تفسر الرواية الأولى، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. من أعطي عطاء فوجد، يعني إذا شخص أعطاك عطاء وأنت تجد يعني ما تكافئه به على هذا العطاء، أنك تعطيه أيضا عطاء، شخص أهدى إليك هدية وأنت يعني باستطاعتك أن تهدي إليه هدية أخرى، يعني بحيث أنك يعني لا تكون من يأخذ ولا يعطي، فليجزي به، يعني فليكافئ من أعطاه بأن إيه؟ بأن يعطيه أيضا. إذا مثلا أعطاك في مناسبة مثلا معينة وكذا، وجاءته عنده مناسبة مشابهة مثلا، وأنت قادر في هذا الوقت عندك يعني فائض تستطيع أن تجازيه بكونه أحسن إليك في المرة الأولى، فليجزي به. فإن لم يجد فليثني به. إذا لم طيب إذا شخص يعني أحسن إليك وأنت لا تجد يعني ما لم تكافئ به إحسانه، قال فليثني به، هنا الثناء، أنك يعني تثني عليه تشكره وتقول له جزاك الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كلمة جزاك الله خيرا، من قال يعني جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني فقد أثنيت الثناء البالغ، يعني إذا قلت له جزاك الله. فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. يبقى هذا يفسر إيه؟ أن أبلى بلاء فذكره فقد شكره، أنه يعني إذا شخص أحسن إليك فذكرت هذا، يعني قلت له جزاك الله خيرا، يعني وأظهرت يعني ثناءك عليه، فقد إيه؟ شكره. ومن كتمه فقد كفره، يعني من كفران النعمة يعني. طيب يعني هذا التفسير العام يعني لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أنها تشمل جميع النعم. هناك تفسير آخر يعني فسروا الآية بإحدى النعم، وهي يعني أعظم ما أنعم الله تعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبوة أو القرآن، قالوا النبوة أو القرآن. فقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. أما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث بالنبوة التي أعطاك الله تعالى إياها، يعني ادعو الله الناس إلى الإسلام وإلى الله تعالى وأخبرهم أنك نبي نبأك الله سبحانه وتعالى، حدث بهذا. وقال مجاهد أيضا القرآن، قال وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالقرآن، يعني هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك، علمه الناس وبلغه الناس وأقرئه لا تكتمه. فإذا فسرت الآية يعني بالمعنى العام أنها تشمل جميع النعم، وفسرت بأن المقصود بها نعمة النبوة أو نعمة القرآن. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. فحدث إخوانك يعني من كان يعني طبعا ايه المؤمن يعني يخشى من الرياء والسمعة وكذا، لكن يعني من كان مثلا قريبا منك يعني وبينكما يعني من الاطلاع مثلا على بعض الامور او كذا، فلا مانع يعني ان تحدثه بشيء من الخير الذي عملته بنية صالحة، ليس بنية يعني الرياء او طلب المدح منه او كذا، ولكن يعني بنية التشجيع على الخير. اذا كان لك مثلا اخ يعني تتعاونان مثلا في حفظ القرآن أو كذا، فتخبره تقول له مثلا حفظت سورة كذا، وهو يخبرك بكذا، أو تتعاونان مثلا على صيام ولا على عمل صالح، فيحدث أحدكم الآخر مثلا بهذا الخير بغرض يعني التعاون على الخير وليس بغرض يعني طلب الرياء. فهذا مما يدخل يعني في الآية. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى. محمد بن إسحاق رحمه الله يقول يعني أن المقصود بها التحديث بالنبوة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالنبوة بعد أن نزلت عليه سورة الضحى، فيخبر سرا يعني أهله بأن الله تعالى نبأه وأوحى إليه وكذا، حتى يعني اطمأنوا إليه وأسلم به عدد منهم، ثم بعد ذلك جهر بدعوته عليه الصلاة والسلام. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة العظيمة، ونتوقف عندها إن شاء الله. الله يبارك فيكم. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. نعم، قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هنا قالوا يعني أن اللام ليست من حروف القسم، يعني هذا الأسلوب هو يفيد معنى القسم لكنه ليس بأسلوب قسم، لأن حروف القسم ثلاثة اللي هي الواو والباء والتاء، حروف القسم ثلاثة، يعني قل والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم وهي حروف جر، حروف القسم كلها حروف جر، يعني تجر المقسم به يكون مجرورا في اللغة العربية، يعني مثلا تقول والشمس وضحاها والقمر، إذا الواو حرف جر الشمس مجرور، فحروف القسم تجر يعني، فحروف القسم ثلاثة اللي هي الواو والباء والتاء. لكن لعمرك قال هذا مبتدأ وخبر، يعني لعمرك قسمي، يعني كان لعمرك اللام هذه سموها لام الابتداء، وعمرك مبتدأ مرفوع هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خبر هذا المبتدأ تقديره قسمي يعني أو كذا، فقالوا هو يعني يفيد معنى القسم لكنه ليس أسلوب قسم، لذلك يعني ورد في كلام الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بغير الله، إلا أنه جاء يعني في شعر حسان بن ثابت وغير من شعراء الصحابة كانوا يقولون يعني لعمرك ولعمري وكذا، يعني كثر في أشعارهم يقول حتى يعني يقول الشاعر عن نفسه لعمري لقد فعلت كذا وكذا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عنه، فدل على أن هذا الأسلوب يعني هو يفيد معنى القسم في توكيد الكلام يعني، لكنه ليس بقسم منهي عنه شرعا، فهو جائز يعني، حتى ورد في أشعار ابن القيم في النونية كثيرا يقول لعمري وكذا، يعني لا حرج إن شاء الله فيه. الله يبارك فيه. نعم. قراءة سورة الكهف يعني يوم الجمعة هو من المستحبات يعني والسنن، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، في الحديث الآخر غفر له ما بين الجمعتين، يغفر له ما بين الجمعتين ويضيء له من النور ما بين الجمعتين. نعم، ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، وهذه فضائل الأعمال يعني، يعني قراءة سورة الكهف يعني من المستحبات يوم الجمعة من طلوع يعني فجر الجمعة إلى غروب الشمس، يعني من فجر الجمعة إلى غروب الشمس في أي وقت يعني خلال يوم الجمعة يستحب يعني قراءة سورة الكهف. نعم، قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وهنا يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقول يعني يقول يعني إنها ليست يعني يعني هناك يعني اختلاف في مسألة إن الآية منسوخة أو غير منسوخة، فابن عباس رضي الله عنهما يقول إنها ليست منسوخة، ولكن جمهور المفسرين يقولون إنها منسوخة، وإن هذه كانت مرحلة من مراحل يعني تشريع الصيام، أن الصيام كان تخييريا لمن كان قادرا عليه، يعني القادر على الصيام الذي ليس مريضا ولا يعني ولا كبيرا في السن ولا حاملا ولا مرضعا ولا كذا، القادر على الصيام الذي ليس معذورا كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقال سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني إذا صام أحسن له في هذه الحالة، يعني هذا في الفترة التي كان فيها التخيير. لكن بعد أن يعني نزل يعني الأمر بالصيام لمن كان قادرا ولم يعد هناك تخيير، فإذا يعني رفع الحكم العمل يعني بهذه الآية. فهذا على تفسير الجمهور. أما بالنسبة للمريض فهل الأحسن له أن يصوم أو الأحسن له أن يفطر؟ فالجواب في هذه الحالة أن قالوا بحسب يعني مشقة الصيام عليه، فإذا كان في الصيام يعني حرج ومشقة فالفطر يكون في حقه أحسن. يعني كذلك المريض والمسافر حتى كذلك، يعني إذا كان يعني يصعب عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل. وأما إذا كان يعني يسهل عليه الصيام، يعني حتى لو كان معه يعني مريضا مرضا يبيح له الفطر، لكنه يعني مثلا كان معتادا على الصيام مثلا والظروف الطقس يعني وكذا تساعده على الصيام، وهو يعني لا يجد مشقة أو لا يجد حرج، والمسافر كذلك يعني إذا سهل عليه الصيام فيكون يعني صومه أفضل في هذه الحالة حتى لو كان معه رخصة في الفطر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.